إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخمسون في بيان مسائل الإيمان والإسلام من كتاب الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، ولازال رحمه الله في بيان الأصل الثاني من أصول الإيمان، ألا وهو زيادة الإيمان ونقصانه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وهذا يعني في جميع جوانبه. الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح، فهو يزيد وينقص في جميع هذه الجوانب، ولا تختص الزيادة والنقصان بجانب دون جانب. هناك من يقول الذي في القلب لا يزيد ولا ينقص، والزيادة والنقصان إنما تكون في العمل الظاهر، فالذي يصلي مثلا في يومه وليلته ما جاء من الفرائض والنوافل أزيد إيمانا من الذي جاء فقط بالفرائض. فالبعض يخص الإيمان، يخص الزيادة والنقصان فقط بالعمل الظاهر، وهذا غير صحيح. فكل جوانب الإيمان قابلة للزيادة والنقصان. ووعدنا في المرة الماضية أن نذكر أوجه زيادة الإيمان ونقصانه، الثمانية التي ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد السابع من صفحة 232 إلى صفحة 237، فذكر ثمانية أوجه لزيادة الإيمان ونقصانه، وقد أخذها الشيخ عبد الرزاق البدر في مصنفه زيادة الإيمان ونقصانه وشرحها وزاد عليها. الوجه الأول: زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمر الله به، من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمر الله به. وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى أولا أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، والأمر بالشيء أولا يكون أمرا إجماليا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أمر إيش؟ إجمالي بالتوحيد. ثم يأتي الأمر التفصيلي بالتوحيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فإذا هذا مثال جيد على الإجمال والتفصيل. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا أمر إجمالي. ثم يأتي تفصيل هذا الأمر، يأتي تفصيل هذا الأمر في القرآن وفي السنة. فكلما فصل الأمر زاد الإيمان، إيمانك أولا بالأمر الإجمالي، ثم عندما يأتي الأمر التفصيلي يزداد الإيمان. فإذا هذا هو الوجه الأول من جهة الإجمال والتفصيل. وعلى هذا قس جميع الأوامر، الأمر بالصلاة مثلا، الأمر بالصلاة كان أولا صلاتين قبل فرض الصلوات الخمس، بعدين فرض الصلوات الخمس، وبعدين فرض وبعدين النوافل، وهكذا. فكلما فصل الأمر ازداد الإيمان. فهذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، الإجمال والتفصيل في امتثال الناس لما أمر الله به. يقول قائل ما الفرق؟ الفرق أن الأول من جهة الله عز وجل فيما أمر الله به، فالله عز وجل يجمل أولا ثم يفصل. وأما الثاني الإجمال والتفصيل في امتثال العبد لأمر الله. مثاله إنسان كان لا يعرف التوحيد كما حصل لنا جميعا والحمد لله. قبل أن نعرف هذا الطريق كنا مثل عموم الناس، فسمعت أول ما سمعت محاضرة عن العناية بالتوحيد والاهتمام بالتوحيد، فأنت أول ما سمعت الأمر سمعته إيش؟ ها؟ مجملا، فعقدت العزم على أن تكون من الموحدين. لكنك بعد ذلك حضرت الدروس و حضرت شرحا لشرح كتاب التوحيد مثلا، أو لكتاب كذا العقيدة الواسطية، فكلما فصل لك الأمر ازددت إيمانا. سبحان الله، هذا من أوضح ما يكون. إذن جهة الإجمال والتفصيل من جهة امتثال العبد لما أمر الله به. الجهة الثالثة، قال العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض. العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض، وهذا أمر يلحظه كل معتن يعني بمسائل العقيدة. فالعلم والتصديق نفسه إيش؟ يزيد وينقص. فمثلا سمعت أن في الآخرة ميزانا توزن به الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأنت تصدق. لكن عندما تتوسع في هذه المسألة، طيب ما الذي يوزن؟ هل يوزن العبد أو يوزن عمله أو توزن صحائفه؟ فتقرأ مثلا عن هذه المسألة في شرح الطحاوية، فهذا تصديقك بالميزان يزيد، فالتصديق نفسه يزيد. قال الإمام النووي رحمه الله: والأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة رحمة الله عليه. قال والأظهر والله أعلم كأن هناك من يمنع زيادة الإيش التصديق ونقصانه، فبعضهم يقول التصديق الذي في القلب هذا ثابت ما يزيد ولا ينقص، وإنما الزيادة والنقصان في غير ذلك. فقال إمام النووي والأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، جاءك دليل في الميزان بعدين دليل آخر دليل ثالث، الأدلة بيه تتظاهر فيزيد التصديق. وقال الإمام النووي أيضا والناس يتفاضلون في تصديق القلب على قدر علمهم ومعاينتهم، على قدر علمهم ومعاينتهم. وقال شيخ الإسلام إن التصديق نفسه يتفاضل كنهه أي حقيقته. وقال ابن رجب والتصديق القائم بالقلوب يتفاضل، وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. وستأتينا هذه المسألة لأنها مسألة مهمة. الإمام أحمد جاء عنه في ذلك روايتان، جاء عنه أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، وجاء عنه أنه يزيد وينقص. وسيتبين لك بإذن الله أنه لا منافاة بين الروايتين. فالمهم أن التصديق نفسه يزيد وينقص. الجهة الرابعة، قال يزيد الإيمان وينقص أيضا من جهة المعرفة القلبية. فالذي قبله التصديق وهذا إيش؟ المعرفة. يقول قائل وهل هناك فرق بين معرفة القلب وتصديق القلب؟ نعم. تريد أن تزداد فراجع فتاوى شيخ الإسلام المجلد السابع صفحة 390. فهناك فرق بين معرفة القلب وتصديق القلب. الإنسان قد يعرف لكن لا إيش؟ لا يصدق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ففرعون كان عارفا، كان عارفا، وإبليس كان عارفا. فإذا الزيادة والنقصان من جهة معرفة القلب. ومما لا شك فيه أنه كلما ازدادت المعرفة ازداد الإيش؟ ازداد الإيمان. كلما ازدادت المعرفة ازداد الإيش؟ ازداد الإيمان. الوجه الخامس، الزيادة والنقصان من جهة أعمال القلوب، من جهة أعمال القلوب. القلب أيها الإخوة فيه علم وفيه عمل. علم القلب اعتقاده، فالقلب فيه جانبان، جانب علمي وجانب إيش؟ عملي. الجانب العلمي اعتقاده، والجانب العملي إرادته. فهناك أعمال القلوب، الخوف من أعمال القلوب، الرجاء من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب، العزم من أعمال القلوب، وغير ذلك مما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. ذكر منازل العبودية غالبها أعمال القلوب. فأعمال القلوب نفسها الناس يتفاضلون فيها تفاضلا عظيما. أتجعل محبتك أنت لله عز وجل كمحبة أبي بكر وعمر؟ أتجعل خوفك من الله عز وجل كخوف أبي بكر وعمر، كخوف جبريل الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كالحلس البالي من خشية الله؟ فهذا أعمال القلوب. فإذا ما ننسى أيها الإخوة الإجمال والتفصيل فيما أمر الله به، الإجمال والتفصيل فيما في امتثال العبد لأمر الله، التصديق نفسه، وبعدين المعرفة، وبعدين أعمال القلوب، هذه خمسة. الجهة السادسة وهي الأعمال الظاهرة، وهذه واضحة، هذه الكل متفق عليها. فالذي يصلي النوافل علاوة على الفرائض إيمانه أزيد من الذي يكتفي بالفرائض، فهذه أحد الأوجه لزيادة الإيمان، الأعمال الظاهرة. طيب، الوجه السابع، طبعا هذه الأوجه مفصلة يعني يرجع إليها. الزيادة والنقصان من جهة الذكر والغفلة، من جهة الذكر والغفلة. فمما لا شك فيه ولا ريب أن الذاكر لله ولأمر الله، المنشغل بالعلم، إيمانه أزيد من الغافل عن هذا. فأنت بحضورك مثلا مثل هذه الدروس تحضر وتسمع وتسجل، بخلاف الإنسان الذي في دنياه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالزيادة والنقصان من جهة الإيش؟ الذكر والغفلة. وقد مر علينا في أثر من؟ عمير الخطمي، نحن إذا ذكرنا الله عز وجل وسبحناه وكبرناه ازددنا إيمانا، وإذا غفلنا نقص إيماننا، وغير ذلك. فهذا وجه. الوجه الثامن يمكن أن نختصره بقولنا العلم الجديد بالنسبة لك، شيء ليس لك به علم. إذا لم يكن لك به علم، إيش موقفك تجاه هذا الشيء؟ إما أنك إيش؟ تنكره، أو أنك تتوقف فيه. فإذا علمته ازداد إيش؟ ازداد إيمانك. يقول شيخ الإسلام في معنى كلامه: الإنسان قد ينكر أمرا وأن الرسول لم يخبر به ولم يأمر، فإذا بين له أو سمع آية أو حديثا صدق بما كان مكذبا به. ما الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ الذي قبله الغافل يحتاج ماذا؟ تذكيرا، هو يعلم لكنه في غفلة فيحتاج تذكيرا. أما هذا علم إيش؟ علم جديد. ويأتي على بال الآن قول الله تبارك وتعالى: تبصرة وإيش؟ وذكرى لكل عبد منيب. ما هي التبصرة؟ التبصرة العلم الجديد، شيء ما كنت تعلمه فعلمته الآن، هذه التبصرة. والذكرى لما كنت غافلا عنه. فهذا هو الفرق بين الوجهين. يقول شيخ الإسلام: حتى ما تقول لي من أين جبت الجديد؟ قال: وهذا إيمان جديد ازداد به إيمانه وإن لم يكن قبل كافرا. هو قبل هذا ما كان كافرا، لكن هذا بالنسبة له إيمان جديد. قال: وإن لم يكن قبل كافرا بل جاهلا. فهذه ثمانية أوجه. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أضاف وجها تاسعا، قال: الوجه التاسع زيادة الإيمان ونقصانه من جهة الأسباب المقتضية للزيادة والنقصان. زيادة الإيمان ونقصانه من جهة الأسباب المقتضية للزيادة والنقصان. مثلا من الأسباب المقتضية للزيادة العلم. حتى هذا السبب يختلف من موضع إلى آخر. فأنت الآن مثلا تسمع درسا في العقيدة من هذا المحاضر، هل هذا مثل مثلا ما لو سمعته من الشيخ بن باز رحمه الله؟ مع نفس السبب، نحن نقول توحيد الربوبية والعبودية والأسماء والصفات، لكن عندما يقول هذا الشيخ بن باز رحمه الله فرق. فزيادة الإيمان ونقصانه من جهة الأسباب المقتضية للزيادة والنقصان، فتختلف الأسباب فيختلف الزيادة والنقصان. ثم قال: وهذه الأوجه التسعة تتلخص في وجهين اثنين، أن الإيمان يتفاضل من جهة أمر الرب، يعني من جهة ما هو نازل من عند الله عز وجل، كلما زاد الوحي زاد الإيمان. والثاني من جهة فعل العبد، فهناك شيء نازل وهناك شيء صاعد. شيء نازل من رب العالمين كما مر علينا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان. والثاني من جهة فعل العبد، من جهة فعل العبد. يقول شيخ الإسلام: وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. قال: أما الأول الذي هو من جهة أمر الرب فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص، فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك. قال: وأما الثاني وهو تفاضل الناس في الإتيان به فهذا أيضا يتفاضلون فيه، فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم، ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها. فإذا ارجعوا إلى هذه الأوجه المهمة التي يعني تكون أوجها في زيادة الإيمان ونقصانه. وصلنا إلى قول ابن بطة رحمه الله، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هذه من الآيات الواضحة جدا في زيادة الإيمان، فإن الله عز وجل خاطبهم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وأمرهم بالإيمان، وهذا لا يتأتى إلا بالزيادة منه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قال: فلو لم يكونوا مؤمنين لما قال لهم يا أيها الذين آمنوا، وإنما رد بقوله: دوموا على إيمانكم وازدادوا إيمانا بالله وطاعة، واستكثروا من الأعمال الصالحة التي تزيد في إيمانكم، وازدادوا يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فيكون سبحانه وتعالى أمرهم بماذا يافعي؟ أمرهم بماذا؟ أول شيء: يا أيها الذين آمنوا، هذا إجمالا. آمنوا هذا إيش؟ تفصيلا. يا أيها الذين آمنوا إجمالا، آمنوا بالله ورسوله تفصيلا. أنت تؤمن الآن بالملائكة إيمان مجمل، لكن إذا ذهبت وقرأت مصنفا في الإيمان بالملائكة ومنهم 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 وصفاتهم كذا وكذا، وأنهم يحضرون يوم الجمعة يستمعون الخطبة، وأن في واحد عن يمينك واحد عن شمالك، سبحان الله. فكلما ازددت كلما يعني آمنت تفصيلا بشيء من أمور العقيدة فإن الإيمان يزداد. قال: وقد يقول الناس بعضهم لبعض مثل ذلك. صحيح، يعني ما يقال كيف هم آمنوا ويطالبون بالإيمان، نقول هذا حتى في واقع الناس. إنسان يأكل وأنت ماذا تقول له؟ ها؟ كل. طيب هو يأكل ومع ذلك أنت تقول له كل، يعني إيش؟ ازدد. قال في كل فعل يمتد ويحتمل الازدياد فيه، كقولك للرجل يأكل كل تريد زد أكلك، ولرجل يمشي امشي تريد أسرع في مشيتك أو في مشيتك، ولرجل يصلي أو يقرأ صلي وقرأ تريد زيد في صلاتك. ولما كان الإيمان له بداية بغير نهاية، فالإيمان له بداية له أصل بغير نهاية، والأعمال الصالحة والأقوال الخالصة تزيد المؤمن إيمانا، جاز أن يقال يا أيها المؤمن آمن، أي ازدد في إيمانك. قال ولا يجوز أن يقال ذلك في الأفعال المتناهية، فعل متناهي فأنت ما تطالب بالزيادة فيه، كما لا تقول للقائم قم، إذا كان قائما فالقيام متناهي فما تقول له إيش؟ قم. ولا للرجل رأيته جالسا اجلس، لأن ذلك فعل قد تناهى فلا مستزاد فيه، فهذا يدل على زيادة الإيمان، لأنه كلما ازداد بالله علما وله طاعة ومنه خوفا كان ذلك زائدا في إيمانه. قال وبالمعرفة والعقول والفضائل في الأعمال والأخلاق والاستباق إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية تفاضل الناس، فالناس يتفاضلون بالمعرفة هذا أعرف من هذا، ويتفاضلون بالعقول هذا أعقل من هذا، والفضائل في الأعمال هذا أكثر عملا، والأخلاق. قال الله تعالى وذكر أدلة على التفاضل بين الناس، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى ولكل درجات مما عملوا، منها هنا سببية يعني بسبب ما عملوا، ولكل درجات مما يعني بسبب ما عملوا، كما قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني من خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وقال تعالى وقال عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون. فقد علم أهل العلم والعقل أن السابق أفضل من المسبوق، والتابع دون المتبوع، وأن الله عز وجل لم يفضل الناس بعضهم على بعض بوساقة الأجسام يعني بقوتها، ولا بصباحة الوجه، ولا بحسن الزي وكثرة الأموال. قال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. بلال كان أسود حبشيا، وأسامة بن زيد كان أسود، وجليبيب وغيرهم، ومع ذلك بلغوا الدرجات العلا بالإيمان أيها الإخوة. قال ولو كانوا بذلك متفاضلين لما كانوا به عنده ممدوحين، لأن ذلك ليس هو بهم ولا من فعلهم. فعلمنا أن العلو في الدرجات والتفاضل في المنازل إنما هو بفضل الإيمان وقوة اليقين والمسابقة إليه بالأعمال الزاكية والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال: فهذا وأشباهه في كتاب الله يدل العقل على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل المؤمنين بعضهم على بعض وعلوهم في الدرجات. وبمثل ذلك جاءت السنة، فكما دل القرآن على الزيادة والنقصان فكذلك دلت السنة. فهذه العقيدة الصافية مأخوذة من الكتاب والسنة، جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. ولو كان الإيمان كله واحدا لا نقصان فيه ولا زيادة لم يكن لأحد على أحد فضل، سبحان الله. فالقرآن أثبت المفاضلة بين الناس: والسابقون الأولون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، فلو كان الإيمان ما في زيادة ونقصان لاستوى الناس كلهم. وهذا الذي تقوله المرجئة، هذا الذي تقوله المرجئة أن الناس في الإيمان سواء، ومرجئة الفقهاء ماذا قالوا؟ ها؟ والناس في أصله سواء. فإذا هذا هو الفرق بين مرجئة الفقهاء وبقية المرجئة. المرجئة يقولون الناس في الإيمان سواء بجميع جوانبهم، وأما مرجئة الفقهاء يقولون الناس في أصل الإيمان سواء. نقول لا، حتى في أصل الإيمان ليسوا سواء بهذه الأوجه التسعة التي ذكرت. قال: لم يكن لأحد على أحد فضل ولا استوت النعمة فيه. فنعمة الله تبارك وتعالى بالإيمان على الناس تتفاوت، كما أن نعمته عليهم بالمال وغيره تتفاوت، فكذلك نعمته سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان تتفاوت. يعطي هذا إيمانا وهذا أقل وهذا أزيد وغير ذلك. ثم ذكر كلاما ثم قال: وبذلك فضل الله أوائل هذه الأمة على أواخرها، يعني بالتفاضل في الإيمان. ولو لم يكن للسابقين بالإيمان فضل على المسبوقين للاحق آخر هذه الأمة أولها في الفضل. فهذا واضح أيها الإخوة. ثم ذكر: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون. قال: فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجاتهم، ثم ثنى بالأنصار، ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان، فوضع كل قوم على درجاتهم ومنازلهم عندهم، ثم ذكر ما فضل به أولياءه بعضهم على بعض، فبدأ بالرسل والأنبياء وأمر نبيه أن يتأمل في ذلك. فأنت مأمور أن تتأمل في تفاضل الناس في الإيمان. لماذا؟ حتى لا ترضى بالدون، حتى تكون من السابقين. قال سبحانه لنبيه: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. انظر، فأمر الله نبيه أن يتأمل في هذا التفاضل. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وطبعا يعني تفاضل الجزاء من تفاضل الإيش؟ الإيمان. لو لم يكن هناك تفاضل في الإيمان لكان الناس في الجنة كلهم في درجة واحدة. هناك أصحاب الغرف، أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال لا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه الخلاصة، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وغير ذلك. قال فهذه درجات الإيمان ومنازله، تفاضل الناس بها عند الله واستبقوا إليه بالطاعة بها. ثم قال فالإيمان يا أخي هو القول، والعمل هو الطاعة، والقول تبع للطاعة والعمل، والناس يتفاضلون فيه على حسب مقادير عقولهم ومعرفتهم بربهم وشدة اجتهادهم في السبق بالأعمال الصالحة إليه. قال وقد شرحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله بعضهم على بعض. من ذلك ما حدثناه ثم ذكر بإسناده إلى أبي هريرة. والحديث في صحيح الجامع 1670 وهو حديث حسن. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه، ينقص الإيمان، كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه. سبحان الله، سقل كالمرآة، المرآة التي تكون عليها غبش فأنت تسقلها وتجليها فتظهر، فكذلك القلب، فالذنوب تنقص الإيمان والتوبة تزيد الإيمان. قال سقل منها قلبه، فإن زاد، يعني زاد في النكتة السوداء، زادت حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الذنوب والخطايا. فانظر إلى هذا التلازم بين ليش؟ بين الظاهر والباطن. هذا التلازم، هذا أهم شيء، التلازم بين الظاهر والباطن، هذا يحل لنا كل الإشكالات في مسائل الإيمان والإسلام. يعني الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والاستثناء، كل هذا ترجع إلى ماذا؟ التلازم بين الظاهر والإيش؟ والباطن. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. تلازم بين الظاهر والباطن. استووا ولا تختلفوا، هذا ظاهر، فتختلف قلوبكم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتلازم بين الظاهر والباطن هو يعني مرجع المسائل، مسائل الإيمان. الذي بعده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، يبدو يعني يبدأ قليل وبعدين يزيد. نحن لما ذكرنا 11 صحابيا هل ذكر فيهم علي؟ نعم ذكر فيهم علي. فإذا هذا إن الإيمان يبدو لمضة، لمضة يعني نكتة من البياض، لمضة بيضاء في القلب، كلما زاد الإيمان زاد البياض، فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب. وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، كلما زاد النفاق زاد ذلك السواد، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله. وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. وذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود: إذا أذنب الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب الذنب نكت في قلبه أخرى، حتى يكون لون قلبه لون الشاة الربذاء. الربذاء المطلية بالقطران، المطلية بالقطران. الذي بعده عن مجاهد: القلب مثل الكف، إذا أذنب الرجل الذنب انقبض بعضه، وهكذا ثم قبض أصبعا، وإذا أذنب الذنب انقبض بعضه ثم قبض أصبعا حتى قبض أصابعه كلها. قال: ثم يطبع عليه، فكانوا يرون الران، نعم، فكانوا يرون ذلك الران. ثم قرأ: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إيش إعراب الران يا شيخ؟ قولك ما أعرف دليل على معرفتك، صحيح. فكانوا يرون ذلك، هذا المفعول أول، الران هذا مفعول إيش ثان، يعني فكانوا يرون هذا الذي ذكره ابن مسعود أو مجاهد، كانوا يرون هذا، كانوا يرونه ماذا؟ الران. فالران مفعول ثاني. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث حذيفة المشهور 45، نكمل حديث حذيفة. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. رأيت أحدهما يعني رأى مصداقه في الواقع. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والجذر هو الأصل، ونزل القرآن. الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، هذا الفطرة، ونزل القرآن الوحي، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفعها، فحديث فيه في نزولها وحديث في رفعها. فقال: ينام الرجل النومة فتنتزع الأمانة من قلبه، فيظل أثرها كأثر المجل. ثم بينه: كجمر دحرجته على رجلك فتراه، يعني ترى أثر الجمر، منتبرا ليس فيه شيء، يعني لو فيه جمرة وقعت على الجلد، الجلد بينتبر، ينتبر يعني يرتفع مثل الفقاعة التي فيها الماء. فتراه منتبرا ليس فيه شيء. ثم أخذ حذيفة حصا فدحرجه على ساقه. قال: فيصبح الناس يتبايعون، يعني يريد حذيفة أن يقول أنها تنزع الأمانة فلا يكاد يبقى منها أثر في القلب. فيصبح الناس يتبايعون، انظر لما خلى القلب عن الإيمان كيف تكون المعاملة. فهذا الفساد الموجود الآن في كل شيء مرده إلى ضعف الإيمان. قال: فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وذلك من ندرته، من ندرة الأمين. هذا حذيفة يقوله في زمنه، وحتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وما في قلبه مثقال خردلة من إيمان، ما أجلده وما أظرفه، كما مر علينا في كلام نبطة، إيش ليس بوثاقة الإيش الأجسام ولا بصباحة الوجه. قال: ولقد أتى علي حين وما أبالي أيكم بايعت، يعني جاء على حذيفة حين كان يبايع كل الناس، ليش؟ لأن الأمانة موجودة. قال: لئن كان مسلما ليردن علي إسلامه، دينه يجعله يوفي بالأمانة، باع له شيئا قال له آتيك بالثمن بعد أسبوع، فيأتيه في الوقت، يأتيه في الوقت. مثل هذا الرجل الذي استلف 1000 دينار في بني إسرائيل واتفق على موعد، فلما جاء الموعد ما وجد قارب حتى يرجع، فماذا فعل؟ جاب الخشبة وحفر فيها ووضع فيها 1000 دينار وقال اللهم إني استودعتكها. فصاحبه على الشط الآخر خرج يلتمس حطبا فوجد هذه الخشبة، الخشبة تأتيه فأخذها فتحها وجد فيها 1000 دينار. القصة في صحيح البخاري. لا يردن علي إسلامه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا، يعني التعامل معه لو كان التعامل مع يهودي أو نصراني، لا يردن علي ساعيه. ساعيه يعني الساعي المسؤول عنه لأن لهم ذمة. قال فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. فلم يعد إلا إيش؟ إلا 2. وهذا من قلة الأمانة لقلة الإيمان. ولذا قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإيمان والإيش؟ والأمانة. لا إيمان لمن لا أمانة له. الذي بعده عن أبي الدرداء، هنا الآثار التي يعني أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة أنه كان يقول الإيمان يزداد وينقص. الذي بعده عن أبي هريرة الإيمان يزيد وينقص. الذي بعده عن أبي هريرة، الذي بعده عن ابن عباس وأبي هريرة قال الإيمان يزيد وينقص. فهذه نصوص صريحة عن الصحابة عن ابن عباس وأبي هريرة نفسه. الذي بعده عن عمير بن حبيب الخطمي قال الإيمان يزيد وينقص. قيل وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. فنقول ماذا؟ هذا من أوجه ليش الزيادة والنقصان، وهي إيش يا شيخ؟ الذكر والإيش؟ والغفل. الوجه الإيش؟ الوجه السابع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.